بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم ارزقنا بخير وسلامة وفقنا في أمرك وفقنا في حكمك وكفنا من أسرتك ورعاك. ولو أرسل ماء في ملكه أو أجج نارا فسرى إلى الغاية فلاظما ما إذا لم يزد عن قدر الحاجة ولم تكن الريح عاصفة وإلا ظن. ذكرنا أن من أسباب الضمان الإتلاف إما أن يكون بالمباشرة أو بالتسديد، فإذا اجتمع المباشر والسبب قلنا المباشر ضامن، إن لم يكن السبب أقوى من المباشر. أما إذا كان السبب أقوى من المباشر كالمكره، عندما يكون المكره هو المباشر، ولكن في هذا الموضع الذي سبب الفعل هو المكره الذي أجبر المكره على الفعل فهو أقوى من المباشر، فهنا هو يضمن. أو الغار، قلنا بأنه خدع المغرور، خدع المباشر، فالخادع للمباشر هو الضامن، فالسبب أقوى. وهنا نأتي ونبحث عن مسألة، إذا أجج شخص النار في ملكه أو فتح الماء في ملكه، مثلا أنه حديقة ففتح الماء فيه، فلا شبهة ولا إشكال في جواز فعله هذا بالنظر الأولي من باب قاعدة السلطنة، الناس مسلطون على أموالهم، أي أحرار في أن يتصرفوا في أموالهم كيف شاء، إلا إذا خصص أو قيد تصرفاته. فإذا سرى هذا الماء إلى مال الغير فأتلف وأسفل، أو سرى هذا النار إلى مال الغير فأتلف، هل يكون المؤجج الذي فتح الماء ضامن لما أفسده الماء أو النار أو ليس بضامن؟ أي في الواقع هل هو سبب قوي في الإتلاف أو ليس بسبب قوي؟ معلوم أنه ليس بمباشر بل سبب، ولا شك في تسببه للإتلاف عند سريان الماء إلى مال الغير وإفساد مال الغير، أو سريان النار إلى مال الغير وإتلافه، لأنه بسبب تأجيج النار وفتح الماء سبب إتلاف مال الغير. أن الكلام في ضمانه وعدم ضمانه، بأنه هل سبب قوي فيكون ضامن أم ليس بقوي فلا يكون. الشهيد الثاني في هذا الموضع يقول بأنه لو فتح الماء أو أجج النار ولم يفتح الماء على أكثر من مقدار حاجته، ولم يشعل النار أزيد من مقدار حاجته، ولم يكن عامل يسبب سريان الماء غالبا كعصف هوائين، أو يسبب سريان الماء كعدم الصلابة في الجدار، عدم تمكن الجدار من الحيلولة بين الماء الجاري في بيت هذا الشخص وجاره، أي أنه لم يزد عن مقدار حاجته في النار أو الماء، وكذلك لم يغضن بتعدي هذا النار أو الماء إلى بيت جاره. ففي هذه الصورة إذا تعدى وأفسد فليس بظالم، ووجهه لأنه ليس سبب قوي ففتح الماء في ملكه وكان جائز من باب تجويد الشارع له، الناس مسلطون على أموالهم أي يتمكنوا أن يتصرفوا في أموالهم، إذا هل مقدار أي التصرف بمقدار الحاجة أيضا لا يشمله هذه القاعدة، فإذا هذه القاعدة من أصلها ساقطة، من أصلها ملغية. ففي الواقع هنا سببية الجار للإتلاف جدا ضعيفة، خصوصا مع إذن الشارع له بالتصرف لأنه في ملكه، ثم لم يزل عن مقدار حاجته حتى يتعقب الضمان، ولم يكن عالما بسريانه إلى مال غيره أو ظانا به، فشرى اتفاقا صدفة فليس بظالم. أما إذا زاد عن مقدار حاجته أو كان الهواء عاصف وإن لم يزل عن مقدار حاجته، لأنه يكون غالبا في موضع الظن للتعدي، فإذا كان زيادة الماء عن مقدار الحاجة التي هي في مظنة التعدي، أو أن الهواء كانت عاصفة، أو أصلا ظن أو علم بالتعدي، ففي هذه الصورة تعدى وأتلف وأفسد فيكون ظامن لتحقق التفريط المقتضي للضمان، لأنه هو سبب التفريط، لأنه هو الذي سبب سريان الماء إلى مال غيره، كان يتمكن أن يكتفي عن مقدار الحاجة، يكتفي على ذلك المقدار الذي لا يظن معه السريان أو لا يكون غالبا موجب للسريان، فلأنه أوجب التلف فيكون متلف ومفرط وسبب قوي، ومن أكثر مالا غير غيره. إلى هنا كلام الشهيد الثاني، ولكن ظاهر فتوى الشهيد الأول نلاحظه لم يقيد الزيادة عن مقدار الحاجة أو عصف الهواء بظن التعدي أو العلم بالتعدي، بل يطلق الفرق، يقول إذا لم يزد عن مقدار الحاجة ولم تكن الهواء عاصفة فليس بظن، ظن التعدي أم لم يظن مطلق، علم بالتعدي أم لم يعلم، وإلا يعني إن زاد عن مقدار حاجته أو كانت الهواء عاصفة فهو ضامن، ظن بالتعدي أو لم يعلم، علم أو لم يعلم، من هذه الناحية مطلق. الآن في صورة عصف الهواء وزيادة النار أو الماء عن مقدار الحاجة، يمكن أن نقول بأنه يكون مظنة للتعدي، يعني إذا زاد الماء والنار عن مقدار الحاجة غالبا يسبب الظن بالتعدي إلى مال الغير، أو إذا كان الهواء عاصف وإن اختصر على مقدار حاجته من النار غالبا موجب للظن بالتعدي، ويراجب الظن هنا الاحتمال الراجح طبعا. أما في الجلوس فيطلق الحكم أما بصورة أخرى، يقول لو علم بالتعدي يكون ضامنا وإن لم يعلم فليس ضامنا، استطلاقه من حيث العالم وعدم العالم، يعني أنه لم يكتفي بالظن، حتى لو ظن التعدي لم يكن ضامن، بل يجب الضمان في صورة العلم بالتعدي. وكذلك لم يعتبر الهواء كان الهواء أو لم يكن، المهم متى علم التعدي فهو ضامن، وإلا ليس بضامن، زاد عن مقدار الحاجة أو لم يكن، كان الهواء عاصفا. هذا ليس الدرس، الفرق بين الفهمين جدا واضح. هنالك يقول مجرد الزيادة عن مقدار الحاجة، وإلا ضمن مجرد الزيادة عن مقدار الحاجة أو عصف الهواء تسبب الضمان. هنا يقول لو لم يعلم بالسرايا، لو لم يعلم بالتعدي فلا ضمان. فإلى الآن ثلاث فتاوى في الفقه. الأول ما ذهب إليه الشهيد الثاني من أنه لو تحقق الزيادة عن مقدار الحاجة مع الظن أو العلم بالتعدي، أو لم يزد عن مقدار الحاجة ولكن كانت الهواء عاصفة وظن أو علم بالتعدي، في هذين الصورتين الضمان يصح. وإلا يعني إن لم يزد عن مقدار حاجته، أو إن لم تكن الهواء عاصفة، أو كانت أو زاد ولكن لم يظن ولم يظن بالتعدي، في هذا السؤال الثاني ظاهر فتوى الشهيد في اللمعة بأنه مطلقة زاد عن مقدار الحاجة يسبب الضمان، كانت الهواء عاصفة أيضا وإن لم يزن عن مقدار الحاجة يسبب الضمان، علم أو لم يعلم، فن أو لم يعلم. والثالث ما ذهب عليه في الدروس لأنه العلم بالتعدي يثبت الضمان، وإلا فلا ضمان. وفي بعض فتاوى ذكر بأن السبب للضمان في هذه الصورة أحد ثلاثة أمور: أن يجتاز الحد في الاستعمال، يتجاوز المقدار المحتاج إليه في الاستعمال، مجرد إشعال النار أكثر من حاجته في صورة التعدي والإفساد يسبب الضمان، أو عصف الهواء، يعني يوجد عامل آخر وإن يكتفي بمقدار حاجته، أما يوجد عامل آخر يكون ناقل للنار أو للماء إلى الجار. والثالث غلبة الظن بالتعدي، يعني أنه يظن ظن قوي بأن هذا النار أو الماء أو شيئا آخر يتعدى إلى مال الجار إلى مال الغير، فأحد هذه الثلاثة إذا تحقق فهو ظالم، وإلا فليس ظالم. هذا أيضا الوجه الرابع في هذه المسألة. العلامة رحمة الله عليه والمحقق ذهبوا إلى وجه آخر، وهو أنه قال في الضمان يعتبر اجتماع أمرين: مجرد مجاوزة الحد، مجرد عصف الهواء، مجرد الظن لا يكفي، بل يجب أولا أن يجتاز مقدار الحاجة، وثانيا أن يظن بالتعدي أو يعلم. طبعا إذا ثبت أن يظن بالتعدي هو عنده صورة أولى، فإذا انتفى أحدهما يعني جاوز مقدار الحاجة ولكن لم يظن بالتعدي ولم يعلم، هنا ليس بضامن، أو لم يجتاز مقدار حاجته وظن أو علم بالتعدي لأنه مسلط على ماله، فله أن يتصرف في ماله كيف شاء، هنا ليس بضامن. وهذا القول الخامس يكون من أقوى الوجوه، خصوصا مع براءة ذمة الجار من الضمان في صورة الشك، لأنه بسراية النار الذي أججه إلى مال الغير يشك بأنه هل هو ضامن أو ليس بضامن، هل هو سبب قوي أو ليس بسبب قوي، خصوصا مع تصرفه في ملكه وتصرفه في ملكه جائز من باب الناس مسلطون على أموالهم حق مشروع له فلم يكن ضامن إذا اكتفى بمقدار. أما إذا زاد عن مقدار حاجته هنا هم أيضا جائز له الزيادة عن مقدار حاجته من باب أنه في ماله في ملكه وحر بأن يتصرف كيف شاء، ولكن إذا لم يضر بمال غيره ما بعد مقيد. وضم ملاك في الضرر والظن، فإذا ظن بالضرر فهنا يستقر الضمان، وإلا فلا ضمان. وهذا هو فتوى العلامة المحقق الذي يقويه الشارح هنا. وإن ذلك الحكم الذي ذكره الشريف في بعض الفتاوى يكون أوثق وأقرب إلى الاحتياط، لأن نقول مثلا إذا تحقق أحد الأسباب الثلاثة، يعني المجاوزة في الحد أو قصد الهوى أو غلبة الظن، ففي هذه الصورة يكون هذا من ناحية الاحتياط تكون أقوى، وإلا من حيث الفتوى والواجب الأخير. ولو أوصل ما أن في ملكه أو أدج نارا أشعل نارا فسرى إلى الغاية فأسد، واضح هذا لم يصل لا محتل ما فيه. وأن تيقن بالسرائي شو نفعل مجرد اليقين بالسرائي من دون السرائي لا يوجد طبعا عشان. فأسد وأيضا ذا هم من مصد فليسر، طبعا للسرد بعد على على أحوال مختلفة، أنا لا مجال للبحث عن جميع الشقوق للمصنف باحث للشقوق، لكن يمكن أن يكون الإفساد بالسراية إلى مال الغاية، مثلا النار يصغي إلى بيت التجار فيحرق الشجر. أحيانا النار لا يصغي إلى بيت التجار، مجرد إشعال النار في بيتك يسبب أن شجر التجار ييمس، أن شجر التجار يحترق فيبوست شجر التجار، وحرقه يكون مستندا إلى إشعالك للنار. هنا أيضا يوجد تفصيل على قول بأنه مثلا هل هذا النار سرى إلى بيت الجار، وصل إلى بيت الجار فأثر على شجر الجار أم لا، بعض عروق شجر الجار كانت نافذة تحت أرض بيتك مثلا. ففي الصورة الأولى بعضهم حكموا بالضمان، وفي الصورة الثانية قالوا لا ضمان. هذا بعد شقوق المسألة، أما المسألة كلية نحن نريد أن نعلم بأنه في أي صورة يكون سبب قوي وفي أي صورة لا يكون سبب قوي. إذا كان سببا قويا فهو ضامن، وإلا فهو سبب ضامن. يقول فلا ضمان على الفاعل إذا لم يزد في الماء والنار عن قدر الحاجة، لأنه الثابت من قاعدة السلطنة المجاز القدر المتيقن هو التصرف في مالي بقدر حالته. نعم الناس مسلطون على أموالهم يعم حتى التصرف أكثر من مقدار حاجتي، ولكن هناك إذا عارض مع إضرار للغاية فلا ضرر تجي تقف أمامه، حق الجار يقف أمامه. فيقول إذا لم يزد عن قدر الحاجة ولم تكن الريح في صورة الإحراق عاصفة، إذا كان الريح في صورة الإحراق عاصفة يمكن أنه ولو بكبريت واحد ولو بشعلة جدا صغيرة يسبب حريق غابة، ولم تكن الريح في صورة الإحراق عاصفة، ففي هذه الصورة بحيث علم أو ظن التعدي، يعني إذا علم وظن التعدي الموجب للضرر ففي هذه الصورة يكون ضامن. أما إذا كانت الريح عاصفة ولم يظن بالتعدي بل ظن بعدم التعدي أو تيقن بعدم التعدي فهو ليس بظن. طعفة الشهيد الثاني فحيث علم أو ظن زيادة من الشهيد الثاني، ولا في الإبارة في جنة. بعدين نبين فتوى الشهيد الأول الظاهر من إطلاقه هنا، لأن الناس مسلطون على أموالهم، يقول لما لم يضمن إذا لم يزد عن مقدار حاجته، أو لم تكن الريح عاصفة مع العلم أو الظن بالتعدي، لماذا لم يضمن؟ يقول لأن الناس مسلطون على أموالهم. وقاعدة السلطنة تفيد أن لهم الانتفاع بها كيف شاء، لهم الانتفاع بها كيف شاء، نعم كيف شاء، إذا لم يزد عن مقدار الحاجة بحيث يفيد الظن أو العلم بالضرر، حتى زيادة عن مقدار الحاجة مجاز له. طبعا إذا لا تفيد، إذا لا تسبب الإتلاف، وتسبيب الإتلاف يكون المانع منه هو الظن به، لأنه أظن هو الملاك في هذه المواضع. حتى إذا الهواء كان عاصف، كانت عاصفة، فأنت حر في ملكك، أنت مسلط على مالك، تتمكن أن تؤجج النار، ولكن إذا لا يسبب التلف، إذا أراد أن يسبب التلف في مال الغير، فهنا يجب عليك أن تلاحظ هذه، يجب عليك أن لا تشعل النار، لأنه تفريط في مال الغير، لأنه بتفريطك سببت تلف مال الغير، فأنت سببت في هذا الشيء. وطبعا الملاك أيضا في هذا الشيء الظن أو العلم. نعم لو زاد عن قدر حاجته فالزائد مشروط لعدم، يعني الاكتفاء بمقدار الحاجة مو مشروط لعدم الطلب. أنت تتمكن أن تتصرف في مالك في بيتك بمقدار حاجتك، وإن دننت بالتعدي، لأنك مسلط على مالك إلى هالحد ثابت ومعين، بأن الناس مسلطون على أموالهم تشمل وتعم هذا الموضوع. أما أنه أيضا تعم ما إذا زاد عن مقدار الحاجة وظن أو ظن أو علم التعدي، هنا لا، في هذه الصورة، لأنه سببية أن تجار لهذا الائتلاف جدا ضعيف في الصورة الأولى، خصوصا مع ابن الشارع لك في التصرف في ماله، فلا يتعقب لهذا التصرف أي ضمانين. نعم لو زاد عن قدر حاجته فالزائد مشروط لعدم الضرر بالغاية ولو بالظن، يعني مشروط بأنه لا يظن الضرر بالغاية. أما إذا ظن تعدي النار إلى الجار وتسبيبه للضرر، طبعا الظن بمجرد التعدي هم مكافر، لازم يظن بحق الضرر، لأنه قلنا مجرد التعدي لا يسبب ضمان ولا يسبب منع، الظن بتحقق الضرر، إذا ظن بتحقق الضرر وكان استعماله للنار أو للماء أزيد من مقدار حاجتي فهو ضامن، لأنه يقول لأنه أيضا مناط أمثال ذلك، يعني في هذه الصور التي يتحقق الضمان أو لا يتحقق الضمان، المناط فيه الظن، لأنه قلنا عند التعدي يتحقق الضمان، عند تعدي النار إلى مال الغير وإفساده له يتحقق الضمان. فمن أين نعلم التعدي والإفساد قبل تحققه؟ يعني لا تأخذ باليقين، وأنه إذا تيقن يكون ضامن، بل إذا احتمل احتمال راجح بالتعدي والإتلاف يكون ضامن. فالملاك في هذه المواضع هو الظن، جمعا بين الحقين، يعني انه قلنا جائز له التصرف في ماله على مقدار حاجته، وان ظن بالتعدي، لانه الظن في هذه الصوره بالاضرار لا يضر بجواز تصرفه في ماله، لانه مسلط على ماله الى هالمقدار، تسلطه ثابت ولا يعرض لأي شيء. فهنا حق الجار، حق المالك الذي أجل النار، الذي يكون مسلط على مالك، وأيضا حق صاحب المال الذي سرى إليه النار أو الماء فأتلفه. ففي صورة زيادة النار عن مقدار الحاجة وظنه بالتعدي والسراية والإضرار، ففي هذه الصورة أيضا يكون ضامن من ذلك، لأنه هو سبب قوي، هو الذي فرط، والتفريط موجب للضمان، ولا ضر ولا ضرر. فعلى هذا يقول بأنه وجمعا بين الحقين وتفعل للإظهار المنفي في قوله صلى الله عليه وسلم لا ضر ولا ضرر. وإلا ضمن، يعني أنه ضمن على نفس الشيء الثاني، يعني أنه إن زاد عن مقدار الحاجة وظن التعدي، أو إن كانت الريح عاصفة وظن التعدي، فهو ضامن. ولكن وظاهر العبارة يعني عبارة الشريط الأول، إن الزائد عن مقدار عن قدر الحاجة يضمن به وإن لم يقترن بظن التعدي، لأنه يقول ما لم يزد عن قدر حاجتي، بعد ما ظن بالتعدي أو لم يظن، نحن الذي نعتبر ما أظن من باب أنه المناط في معرفة الإضرار وعدمه. يقول وظاهر العبارة أن الزائد عن قدر الحاجة يضمن به وإن لم يقترن بظن التعدي، وكذا مع عصف الريح. والظاهر أنه إذا تحقق عصف الريح أيضا يتحقق الضمان من دون قيد ظن التعدي، وإن اكتفى بحاجتي، مثلا بمقدار حاجتي أشعل النار ثم الريح صارت عاصفة فأصاب مال غيره، فهنا يكون ضامن وإن تيقن بعدم التعدي، مفقد لم يظن وانتهى، وإن اقتصر على حاجته. فقل لكونه مظنة للتعدي، يعني في الواقع يريد أن يبين واجه إطلاق الحكم عند الشهيد. تقول الظاهر من إطلاق الحكم أن الزيادة عن مقدار الحاجة وعصف الهواء غالبا تسبب الظن بالتعدي، غالبا تسبب الظن بالتعدي، فلكونه مظنة للتعدي أطلق، وإلا لا وجه للإطلاق. فعدم الضمان على هذا، يعني على ظاهر إطلاق الشهيد، مشروط بأمرين: عدم الزيادة عن الحاجة وعدم ظهور سبب التعدي كالريح، لا يزيد عن مقدار حاجتي ولا يظهر سبب من أسباب التعدي مثل الريح طبعا في النار، وفي أشياء أخرى أسباب أخرى في كل شيء حسبه. وعدم ظهور سبب التعدي كالريح، فمتى انتفى أحدهما ضمنا وإلا فلم يكن. على ظاهر فتوى الشريف. ومثله في الإطلاق في الدروس، يعني ومثل هذا الحكم الذي حكم به هنا مطلقا في الدروس أيضا حكم، إلا أنه اعتبر علم المتعدي في الضمان وعدم الضمان، ولم يكتفي بالضمان، ولم يعتبر الهواء، هذا حكمه. فمتى علم التعدي وإن لم يكن هواء ضمنه، وإن لم يزل عن حاجتي، وإذا لم يعلم التعدي وإن وجد الهواء، وإن زاد عن الحاجة فليس الضامن. نبقى على الملاك والمناط العالم بالتعدي، لأنه يلاحظ أن الناس مسلطون على أموالهم، لا يتمكن أن يقف أمامه أي شيء، أي مانع إلا الإضرار المتيقن، يعني الإضرار المضمون المكافي. وإن نحن قلنا في أمثال هذه المواضع الظن كافي، يعني اليقين يتحقق، الظن بالإضرار وعدم الإضرار كافي، الملاك هو الظن. ولكن هناك من الشهيد في الدروس أخذ العلم هو الملاك، فبينهما يعني بين الإطلاقين هنا وفي الدروس مغايرة واضحة. هنا مطلقة يقول إذا زاد عن مقدار الحاجة أو كانت الهواء عاصفة فهو ضامن، هناك يقول إذا علم بالتعدي فهو ضامن، هنا أصلا ما يعتبر حتى الظن، هناك يعتبر العلم. إذا نلاحظ نشوف هنا حتى الظن يعتذر. الشريف الثاني يجب اعتذر الظن. هناك يأتي ويعتذر العالم أنا عدم العالم وأن تحقق الظن معه. إذا ظن بي دروس إلا أنه اعتبر علم التعدي هذا مو علم التعدي صححوه ماما علم التعدي نعم هذا ظاهرا مين في هذه الكتب أشهر مجددات ظاهرا اشتباه كنت نجيك صحيفة الكتب الطبعة الحجرية علم التعدي مو علم المتعدي وفي بعض فتاويه اعتبر في الضمان احد الامور الثلاث مجاوزة الحاجة او عصف الهوى او غلبة الظن بالتعدي اذا تحقق مثلا جاوز حاجته او الظن في الهوى عاصفة او لم تكن الهوى عاصفة ولم يجوز الحد ولكن غلب الظن بالتعدي فكاشف الضمان هذا هم في بعض الفتاوى التي تقول مطابق الاحتيال واعتبر جماعة منهم المحقق والعلام في الضمان اجتماع الأمرين معا يعني وجود أحد السببين لوحده لم يكفي في الضمان وهما مجاوزة الحاجة وظن التعدي أو العلم به صار ظن التعدي أو العلم به فإذا جاوز المقدار حاجة وظن بالتعدي أو علم في هذه الصورة يكون ظانين أما إذا جاوز الحاجة ولم يظن بالتعدي أو لم يعلم أو إذا ظن بالتعدي ولكن كان النار أو الماء بمقدار حاجته فالأصح أنه ليس بظانين فمتى انتفى أحدهما فلا ضمان وهذا قوي يعني هذا الفتوى الذي ذهب إليه المحقق والعلامة وبعض القدماء قوي من حيث أنه يشك في استقرار الضمان عليه الآخر عدم استقراره فإذا وجد أحد السببين مثلا مجاوزة الحاجة أو ظن التعدي ولم يوجد الآخر فهنا يشك في استقرار الضمان فالأصل عدم استقرار نعم إذا أراد أن يحتار وإن كان الأول أحوى يعني يقول عند وجود أحد الأسباب من الأسباب الثلاثة التي مضت مثلا مجاوزة الحاجة الحاجة عصف الهواء أو ظن التعدي وإن كان الفتوى الأول أحوى من قادر الاحتيار أما مجرد الظن مجرد الاحتمال فيسبب استقرار الضمان على عهدة السبب لأنه سبب ضعيف خصوصا مع تجويز الشارع وإذنه إياه باستعمال بالتصرف في ماله كيف يشاء إذا كان التصرف في مال غيره في مغصوب فكان بهذا القول واجب أما أنه متصرف في ماله فلا وجه له وإن كان الأول أحوى هو مطابق للاحتياط فقط وإنما من حيث الفتوى هذا الوجه الأخير أي الخامس أقوى من الأول الأول هنا يريد ما قبل هذا يعني الذي ذهب إليه الشهيد في بعض الفتوى ويجب رد المغصوب ما دامت العين باقية في الواقع البحث حول الغصب ولكن استطرادا طرح بعض أسباب الضمان من الإتلاف تسبيبان أو مباشرتان فيعود إلى أصل الباحث وهو الغاصب لما أثبت يده على مال الغير استقرت على ذمته اشتغلت عهدته بمال الغير فيجب عليه أن يرد مال الغير إلى صاحبه إن كان موجودا وعند التلاثم لا تسقط عهدته عن أداء مال صاحبه عن أداء مال المالك بل يجب عليه أن يعطي بدله إن كان مثله فالواجب المثل وإلا فالقيمة إلا وجود رد المال فثابت إجماعا. وكذلك الخبر الصحيح المغصوب كله مردود. وقوله صلى الله عليه وآله في الخبر الذي أجدر ضعفه من حيث السند، لأنه خبر عامي على اليد ما أخذت حتى تؤدي، ولكن لا يشك أحد من الفقهاء في صحته، بل صاغت المقطوع السند وانجباره بعمل جميع الأصحاب ومبنائه لكثير من الأحكام والفتاوى. فعلى هذا في هذا الخبر أي على اليد ما أخذت حتى تؤدي مع عاميته لم يشك أحد في صحة استناده إلى رسول صلى الله عليه وسلم عليه. على اليد ما أخذت حتى تؤدي، على اليد خبر مقدم، ما أخذت مبتدأ مؤخر، ما موصولة أي التي أخذت. طبعا هنا العائد يكون محذوفا مقدرا، الذي أخذته فيه ما تشتهي الأنفس، يعني ما تشتهيه الأنفس، هنا ما موصولة تشتهي العائد ضمير مفعول محذوف ما تشتهيه الأنفس. فما أخذت مبتدأ مؤخر وعلى اليد خبر مقدم. ولكن تعلمون بأن الظرف الجار والمجرور يحتاج إلى متعلق يتعلق به، فالمتعلق إما أن يكون لغوا أو مستقر، يعني إما أن يكون من الأفعال العامة، أفعال الكون، الثبوت، الاستقرار، مثل زيد في الدار، يعني زيد كائن في الدار، زيد مستقر في الدار، زيد ثبت في الدار. أو يكون من الأفعال الخاصة مثل أكل، مثل ذهب، ذهب زيد، أكل زيد في الدار. فإذا كان متعلقه من الأفعال الخاصة يكون يسمى الظرف ظرف اللغو. أما إذا كان متعلقه أفعال الأمور ففي هذه الصورة يجب حذف المتعلق، لا يجوز ذكره، لا يجوز أن تقول زيد كائن في الدار، تقول زيد في الدار. وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر، ناوين معنى كائن، لا يجوز التصريح به. فهما على اليد ما أخذت أي ما أخذت مستقر على اليد، ما أخذت ثابت على اليد. فالوجه الظاهر وأصح الوجوه بأن يكون ظرف لغو أي متعلق الجار والمجرور يكون محذوفا من أفعال العموم أي استقر أي ثبت. على اليد ما أخذت أي ما أخذته اليد مستقر ثابت على اليد، فغايته حتى تؤدي، هنا حتى غائية أي إلى أن تؤدي، حتى يرجع إلينا موسى، يعني حتى إلى أن يرجع إلينا موسى. هنا أيضا حتى تؤدي أي إلى أن تؤدي. فتكون ما أخذته اليد أي المال المغصوب على عهدة اليد، على ذمة اليد، مستقرة ثابتة إلى أن تؤدي المال إلى صاحبه. على موضوعة للاستعلاء للنسبة الاستعلائية، لما تقول زيد على الساطح، هنا على نسبة بين المستعلي والمستعلى عليه، أي بين زيد وبين الساطح، فعلى حاكية عن النسبة الاستعلائية بين زيد وبين مدخولها، فيفهم أن زيد مستعلى على الساطح والساطح يكون مستعلى عليه. طبعا على الاستعلاء، الاستعلاء على نحو عندنا استعلاء حقيقي عندنا استعلاء مجازي. الاستعلاء الحقيقي ما كان مدخول على أي المجرور هو المستعلى عليه في الحقيقة، نحو قوله تعالى وعليها وعلى الفلك تحملون، زيدون على السطح، هذا استعلاء حقيقي. الاستعلاء المجازي ما كان مدخول على أي المخفوض لم يكن هو المستعلى عليه في الحقيقة، بل في الواقع الاستعلاء يكون متحقق على مكان يقرب من مدخول على زيد على السطح، السطح هو المستعلى عليه. أما انظروا إلى قوله تعالى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كفوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقدس أو أجد على النار هدى، هنا دقوا أو أجد على النار هدى، هنا موسى كان يبحث عن الهدى، يبحث عن من يهديه الطريق على النار، فالهدى لم يستقر على النار بل يكون مستعليا على مكان قريب من النار، على مكان يكون ظاهرا بواسطة النار لا على نفس النار. هنا استعلاء مجازي، يعني يكون بحثه عن الهدى على النار أي على مكان يقرب من النار، على مكان يقرب من النار بهذه الصورة. في الشاهد المعروف وضعت على النار الندى والمحلق، هناك وضعت على النار الندى، في الواقع على النار يعني قريب من النار، مثل جلست على النار أي جلست على مكان قريب. هذا استعلاء مجازي. على اليد ليس استعلاء مجازي، مثل على ذمتي دينار، علي ذنب، هنا مو استعلاء مجازي، هذا استعلاء حقيقي. أما الاستعلاء الحقيقي على قسمين، عندنا استعلاء حقيقي حسي مثل عليها وعلى الكرسي تحملون، مثل زيد على السطح، وعندنا استعلاء حقيقي معنوي غير حسي، ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون، ولهم علي ذنب، إحنا علي أي على ذمتي، علي استعلاء حقيقي أما معنوي، لأنه الذنب وأنا ليس شيئين ماديين، لما تقول زيد على السطح المستعلي والمستعلى عليه كليهما ماديين، فالاستعلاء النسبة التي هي تكون مع ذات معنى حقيقي، نسبة آلة للحاضي طرفيها، معنى حقيقي تقولون آلة للحاضي طرفيها، نسبة مندكة في طرفيها، فلكون طرف على هذا دائما تابع لموردها، هنا لأن طرفيها محسوسين ماديين فهيهم أيضا نسبة استعلائية مادية. أما لما يقول وفضلنا بعضهم على بعض أو ولهم علي ذنبون، هذا الاستعلاء بعد مو استعلاء مادي، لأنه الطرفي الاستعلاء المستعلي والمستعلى عليه ليس ماديين، هذه نسبة استعلائية ولكن استعلاء معنوي، مثل على ذمتي دينون، يعني استقرت على ذمتي دين، استقر وثبت على ذمتي وعهدتي ذن، فإذا على اليد ما أخذت أي التي أخذت، الذي أخذته اليد مستقر وثابت ومستعلي على اليد، فاستعلاء واستقرار زيد على السطح من باب تشبيه المعقول بالمحسوس. على اليد ما أخذت يعني استقر على اليد ثم أخذته إلى أن تؤدي، يعني الاستقرار يكون مغير بالأداء، إذا أدي فالاستقرار ينتفي. فعلى هذا يجب على الغاصب أن يرد المغصوب بأي وجه كان. يجب رد المغصوب على مالكه وجوبا فوريا إجماعا. ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤدي. الظاهر أنه من على اليد ما أخذت حتى تؤدي ما نسمى فوريا، خصوصا تقارن بأنه العام لا يدل على الفور ولا على التراخي، بل يدل على طلب الطبيعة، على البعث نحو المأمور به، لا فورا ولا معطى. فالظاهر أنه إذا قلنا يكون اختناد فورية الوجوب الإجماع واختناد وجوب الرد الحديث أحسن، مثل لفظ ناشف مشوش، يعني أنه يجب رد المغصوب على مالكه وجوبا فوريا إجماعا اختناد الوجوب الفوري. ولقوله صلى الله عليه وآله يكون مستند لوجوب الرد، وكذلك الصحيح المغصوب كله مردود. ما دامت العين باقية فالعقدة مشتغلة بالعين، فيجب عليه أن يرد العين كي يرفع اشتغال عقدته. يمكنه ردها أي إما أن تكون العين باقية، بقاء العين هنا أي يمكن أن ترد، مو أنها ذات العين في الحقيقة باقية. مثلا إذا المغصوب وقع في البحر فذاته باطن ولكن لا يمكن رده. إذا الغاصب باع المغصوب إلى سلطان فالمغصوب موجود ولكن لا يمكن رده، يكون في حكم التالف، فبحثه بعدين يأتي. يمكنه ردها سواء كانت على هيئتها يوم غصبها أم زائدة أم ناقصة، يعني العين التي غصبها يجب أن يردها، زائدة كانت نماء متصل مثلا الحيوان سمنة، مثلا غصب سخلة فصارت شاتان، أم نقصت الحيوان هزبة، أو الشاي مثلا غصب الكتاب مع الجلد فأسلف جلده، فهنا أيضا يكون ضامن الكتاب بدون جلد، وإن يكون الأغش أيضا ولكن الكتاب بدون جلد أيضا ملك للمالك، يجب أن يرد لأن المغصوب كله مردود. وما دام العين موجودة لم ينتقل إلى أحد البدلين أي المثل أو القيمة، فإذا كان على هيئتها يوم غصبها أم زائدة أم ناقصة يجب ردها، ولو أدى رده إلى عسر وبها ضمان الغاصب. يقول ولو أدى رد إلى عسر، أن الغاصب يأخذ لأشد الأحوال، هذا يناسب التغليظ على الغاصب، يعني مثلا إذا رد المغصوب توقف على تحمل مشقة، طبعا تحمل مشقة ممكنة، مثلا المغصوب ذهب به الغاصب إلى منطقة بعيدة فيجب عليه أن يتحمل السفر إلى ذيك المنطقة لرد المغصوب، أو مثلا غصب لوحا فاستعمله في بناء، فالمبني على المغصوب لا احترام له، مبني عدوانا، طبعا البناء إذا توقف على المغصوب، يعني أنه إذا أردنا أن نأخذ المغصوب البناء يتهدم، أما مجرد استعمال مثلا لوح في بناء لا يسبب هدم البناء، لا إذا كان اللوح موضعه في البناء بالصورة بحيث أخذه ورده يستلزم هدم البناء بهذه الصورة. وهنا أيضا هذا البناء المبني على اللوح المغصوب عدوانا لا احترام لاختلاف لأبي حنيفة. أبي حنيفة يقول اللوح المبني في البناء أو الخشبة المأخوذة في السفينة تخرج عن ملك المالك فتدخل في ملك الغاصب، والغاصب يضمن القيمة، فلا يجوز أخذها بل يجب أخذ قيمتها. ولكن نحن نقول ما دام العين باقية فلا يجوز الانتقال إلى البدل ويمكن أخذها، وإذا قلت بأن أخذها متوقف على هدم بناء أو خلق سفينة فنقول المبني على المغصوب عدوانا لا احترام له لا قيمة له. فيقول فالخشبة في بنائه واللوح في سفينته لأن البناء على المغصوب لا حكم له كما مر في نهج البلاغة إن الحجر المغصوب في الدار رهن على خرابها المغصوب في الدار رهن على خرابها وكذا مال الغاصب في السفينة حيث يخشى تلفه يعني إذا أخذت اللوح من السفينة يخشى تلف مال الغاصب يقول لأن الغاصب عن علم جعل المال في شيء مغصوب فأيضا رفع حرمة ماله أو غرق السفينة على الأقوى بل حتى إذا خيف غرق السفينة على السفينة للغاصب أما لا تكون للغاصب لا يجوز لا حرمة نعم لو خيف غرقه أي مثل الغاصب أو غرق حيوان مفترا أو مال لغيره لم ينزع لأن الغاصب يؤخذ بأشد الأحوال يعني إلى حد بحيث يقتل أو سؤدا أموال الناس يعني أو مثلا يتعرض إلى نفس محترم من حيوان أو إنسان أخذه بأشد الأحوال في رد المقصود فقط وإن تلف مالا منه وإن كان التالف قيمته أكثر من المقصود نعم لو خيف غرقه أو غرق حيوان محترم أو مال لغيره لم ينزع إلى أن تصل الساحل فإن تعذر رد العين إلى هنا هل في صورة إمكان رد العين لوجودها وتمكن الغاصب من الذهاب إليها ورده أما إذا كانت تالفة الخبز أكلها الحنطة أكلها أو لم يكن تالف بل في حكم التالف المال وقع في البحر المال يكون عند شخص لم يمكن أخذه منه أو في بلد نائي لا يمكن الوصول إليه في هذه الصورة أيضا نكون في حكم التالف يعني يتعدى رد العين ففي هذه الصورة ننتقل إلى البدل في انتقال إلى البدل إن وجد الميت فيتعين وإن لم يوجد فيتعين فكيفية الانتقال إلى المثل والقيمة وتعريف المثل والقيمة إن شاء الله في اللحظة القادمة صلى الله عليه وسلم وآله الطاهرين.